بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قلنا هذا الكتاب بين رحمه الله أنه يتضمن قسمين: قسم الأول فيما سينقله عن شيخ أبي العباس الأرموي رحمه الله تعالى، والقسم الثاني فيما نقله من كتابه التبيان. نبدأ بالقسم الأول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى القسم الأول: قال الشيخ أبو العباس في كتابه: فصل في الحروف. اعلم أن العلماء اختلفوا في الحروف، هل هي قديمة في القرآن أم مطلقة
أو مطلقا
أو مطلقا
هل هي قديمة في القرآن أو مطلقا
فذهب قوم إلى القدم مطلقا، إذ قدمها في صورة دون صورة تناقض محض، وذهب قوم إلى قدمها في القرآن فقط.
يعني مطلقا سواء في القرآن وفي غير القرآن، هل الحروف قديمة فقط في القرآن ولا قديمة مطلقا؟ فذهب قوم إلى القدم مطلقا، لأنهم لو ما قالوا ذلك لا لزم منه التناقض. طيب، وذهب قوم
إلى قدمها في القرآن فقط، وذهب قوم إلى قدم حروف قائمة بهذه الحروف المرتبة. والذي يدل على قدم الحروف على الإطلاق من كتاب الله تعالى وجوه: الأول قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فرق بين ما خلق وبين ما علم، فلو لم يكن ما علمه غير مخلوق وإلا لما كان لتخصيص أحدهما بالخلق دون الآخر فائدة.
تمام.
والمراد
يقول هنا هذا فائدة: الله عز وجل قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ففرق بين ما خلق وبين ما علم، علم خلق، شوف الفائدة. فالقرآن علم القرآن، والخلق خلق الإنسان. فلو كان القرآن مخلوقا لما كان هناك تغير، يبقى خلق القرآن خلق الإنسان، الرحمن خلق القرآن خلق الإنسان، لكن الله قال ماذا؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فلو لم يكن ما علمه وهو القرآن غير مخلوق وإلا لما كان لتخصيص حنا بالخلق دون آخر فائدة. مثل إيه؟ ألا له الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا لما غير بين الخلق والأمر، لأن الأمر هو الذي قاله الله عز وجل في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم. الثاني
قال: والمراد بالبيان الحروف والكلام العربي في قول أهل التفسير.
نعم.
قال الثاني قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وثبت بما تقدم إنما علمه غير مخلوق. وذكر أهل التفسير أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف نسجد لمن نحن أعلم منه؟ فأظهر الله لهم أشباح المخلوقات كلها على وجه الماء، وقال لهم: إن كنتم.
هذا يحتاج إلى دليل، لكن نعلم صحيح هذا القرآن قال: وعلم آدم أسماء كلها، لكن على وجه الماء هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وقال لهم: إن كنتم أعلم من آدم فأنبئوني بأسماء هؤلاء. فرجعوا إلى الاستغفار وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأنزل الله عز وجل على آدم 29 حرفا، وألهمه أن وضع على كل شخص اسما فلفق الحروف بعضها إلى بعض، فقال: هذا شاه، وهذا بعير، وهذا فرس، إلى أن سمى جميع المخلوقات التي ستوجد.
نعم. قال في الحاشية: هذا في سير عبد الرزاق وفي سنده مجهول. نعم. هذه غيبات لا تثبت إلا بنص صحيح. نعم.
قال الثالث قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا نص على أن ما يكون بالقلم تعليمه سبحانه وتعالى، وثبت بما تقدم أن ما هو تعليمه غير مخلوق، والتعليم بالقلم ليس إلا الحروف. الرابع هذه الحروف من علم الله لما سبق، ولقوله تعالى: ولا يأتي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أخبر تعالى أنه علم الكاتب الكتابة، والكتابة ليست إلا الحروف، وعلمه غير مخلوق بالإجماع. الخامس، في القرآن آيتان جمعتا حروف المعجم، أحدهما في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، والثانية آخر سورة الفتح. فمن زعم أن الحروف مخلوقة فقد صرح بحدث الكتب المنزلة على الأنبياء من إله السماء. السادس، لما اقتضت الحكمة الإلهية إثبات ما هو كائن في اللوح المحفوظ، دل
يعني
ذلك
أن الحروف اللي هي حروف القرآن، يعني من زعم أنها مخلوقة فقد صرح بحدث الكتب المنزلة على الأنبياء من إله السماء. نعم.
السادس، لما اقتضت الحكمة الإلهية إثبات ما هو كائن في اللوح المحفوظ، دل ذلك على قدم الحروف، إذ لو لم تكن قديمة لكان ثم شيء خارج عن علمه تعالى، وذلك محال. ويدل على قدمها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه: الأول ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم، يعني أن الله عز وجل موصوف بالكلام أزلا، وأن الكلام يكون قديم النوع حادث الأحد، فليست هناك حروف مخلوقة. يعني كل هذه الأوجه ليبين هذا الأمر، أن كلام الله سبحانه وتعالى حروف، وأن هذه الحروف ماذا؟ قديمة أزلية، يعني لا يزال رب سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم بحروف، إذ لا يكون كلام إلا بحروف وأصوات، ولا نداء ولا مناجاه ولا إلى آخره. نعم.
الأول ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ألف باء تاء ثاء إلى آخرها، فقال: الألف من اسم الله الذي هو الله، والباء من اسم الله الذي هو الباري.
نعم، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، المحشق لم أقف عليه. نعم.
قال: فاشتق لكل،
شوف كده ابحث هذا النص.
قال: فاشتق لكل حرف حرفا من صفات الله إلى آخر الحروف.
لكن هذا ورد عن بعض السلف في تفسير ألف لام ميم، وفسر الألف وفسر اللام وفسر الميم، كما ذكر علماء التفسير في ذلك بعض أهل العلم، فدل هذا على أن السلف تكلموا في الحروف المقطعة. هذا الألف المراد بها ماذا؟ اللام المراد بها ماذا؟ الميم المراد بها ماذا؟ هذا كلام ابن جرير في الحروف المقطعة. فلكن الصحيح أن هذه الأحرف في نفسها ليس لها معاني، في نفسها كحروف جاية ليس لها معاني، والحرف لا معنى له في نفسه إلا أن يأخذ من غيره، ويكون المراد بالحروف المقطعة الإشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله إنما هو من جنس الحروف التي تتكلمون به، فالقرآن من جنس هذه الأحرف بلسان عربي مبين، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ولهذا الإشارة تأتي للقرآن بعد الأحرف المقطعة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا تأتي الإشارة إلى القرآن، أي أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الخليقة مكون من هذه الأحرف التي تكلمون به. أما أن الألف لها معنى في حد ذاتها كحرف جاي والباء وكذا، يعني نعلم الأولاد اليوم من الألف هذه كذا والميم كذا واللام كذا، هذه ليس لها معاني في نفسها. لكن الشاهد يعني أن من السلف من تكلم في الحروف المقطعة بأنها اختصار لكلمات، وبالتالي ذكروا لها في نفسها معاني. نعم. قال
ابن جرير،
هيا
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قول الله جل ثناؤه ألف لام ميم. قال أبو جعفر: اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره،
يعني علماء التفسير. نعم. تراجمة القرآن جديدة دي، تراجمة القرآن كما قيل في ابن عباس أنه ترجمان ليه، فالحبر العالم بالقرآن يقال في ترجمان، فقال تراجمة القرآن. نعم قال أحمد أيوة نعم نعم.
قال اختلفت التراجمة
رحمهم الله لولا وما لكنا كالبهاء نتعلم. نعم.
قال اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره ألف لام.
التعبير هذا ما هل تكرر مع ابن جرير مرة ثانية تراجمة شفت كذا؟ لكن أهل التأويل أهل كذا يعني شوف كذا اكتب كذا هل تكرر هذه اللفظة مرة أخرى دي في البقرة؟ نعم.
قال اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره ألف لام ميم، فقال بعضهم هو اسم من أسماء القرآن، وذكر من قال ذلك، ثم قال وقال بعضهم هو فواتح يفتح الله بها القرآن.
أتب من جوزي. نعم.
وقال آخرون هو اسم للسورة، وقال بعضهم هو اسم الله الأعظم، وقال بعضهم هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه، وقال بعضهم هو حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر، وقال بعضهم هي حروف هجاء موضوع، وقال بعضهم هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة، وقال بعضهم هي حروف من حساب الجمل، كرهنا ذكر الذي حكى ذلك عنه إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله، وقد مضت الرواية بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس، وقال بعضهم لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه. قال وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى ذلك، فقال بعضهم هي حروف من حروف المعجم، استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرون حرفا، كما استغنى الثمانية والعشرين حرفا، كما استغنى المخبر عن من أخبر عنه أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرين حرفا بذكر ألف باء تاء ثاء عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانية والعشرين. قال ولذلك رفع ذلك الكتاب، لأن معنى الكلام الألف واللام والميم من الحروف المقطعة، ذلك الكتاب الذي أنزلته إليك مجموعا لا ريب فيه. قال وقال آخرون بل ابتدأت بذلك أوائل السور ليفتح لاستماعها أسماع المشركين، إذ تواصلوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المألوف منه. وقال بعضهم الحروف التي هي فواتح السور حروف يستفتح الله بها كلامه. قال أبو جعفر ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك وجه معروف. فبدأ يذكر الوجوه الأقوال.
أي رجح إيه تقول إيه كم في التفسير كله أربع مرات أربع مواضع ها قال إيه عندك ها ها انا بسالك عن معناها احنا مش عارفين معناها كم موضعا ها هاي طيب تمام ادي واحد والبقره ده اثنين ها ها ها, ها. بعده نعم قال ايه ها نفسها ما انت جهازك ما هو شيء جهازك واهم ولا ايه نعم اليوم على كل حال هو يعني انظر من غيره نادر يعني يعتبر في القرآن كلما يكون أربعة مواضع ده نادر يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح الصور التي هي حروف المعجم أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف، لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد، كما قال الربيع بن أنس: وإن كان الربيع قد اقتصر على معان ثلاث دون ما زاد عليها. والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه، سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرت عنه من أهل العربية أنه كان يوجه تأويل ذلك إلى أنه حروف هجاء استغنى بذكر ما ذكره منه في مفاتيح الصور عن ذكر تتمة 28 حرفا من حروف المعجم، بتأويل أن هذه الحروف ذلك الكتاب مجموعة لا ريب فيه، فإنه قول خطأ فاسد لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
الأخير قول من يقول بأن اختصار لبعض الأحرف دون بعض لكي بعدها 28 بعد 28
من بتأويل أن هذه الحروف ذلك الكتاب مجموعة لا ريب فيه، فإنه قول خطأ فاسد.
نعم.
لخروجه عن أقوال
ابن الجوزي ها. قال القول الأول الأول
قال اختلف العلماء في سائر
من المتشابه أول أحمد
قال أحدها أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، قال أبو بكر الصديق
اثنين
قال الثاني أنها حروف من أسماء
ثلاثة
قال الثالث أنها حروف أقسم الله بها، قاله ابن
أربعة
عباس وعكرمة
أربعة
قال الرابع أنه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها
لكي قال اقرأ هذه
قال والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف، قاله الفراء وقطرب. فإن قيل فقد علموا أنه حروف، فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ الجواب أنه نبه بذلك على إعجازه، فكأنه قال هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم.
نعم.
فما بالكم تعجزون عن معارضته، فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد عليه السلام.
نعم.
الخامس أنها أسماء للصور. السادس أنها من الرموز التي تستعملها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها.
ابن كثير ذكر
في أوائل الصحف منهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه ورد علمها
قال فمنهم من قال هي ممن استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور، وقال الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ويعتض لهذا
فقال
إنما هي أسماء السور، وقال الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ويعتض لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وقال سفيان الثوري ألف لام ميم حاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن، وفي رواية عن ابن أبي نجيح أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، ولعل هذا يرجع إلى معنى القول اسم من أسماء السور، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله. لأن المتبادر إلى فهم السامع من من يقول إلى فهم السامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد
بعدها.
وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. قال شعب
بعدها.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو
بعد.
قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا وهي يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك. قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموس والمجهور ومن الرخاوة والشدة ومن المطابقة والمفتوحة وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث
المدد
وأنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث فقد ادعى ما ليس له وطرا في غير مطاره.
المهم على كل حال اللي يدعي لها معنى هذا على خلاف اللسان العربي المبين، والله أنزل القرآن بلسان عربي مبين فقال جعلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين والعرب ما عرفت لهذه الأحرف معاني في نفسها، ولا زال الناس يفرقون بين الفعل والاسم والحرف، وأن الحرف هذا يعرف معناه في من غيره، أما هو ليس له معنى في نفسه. وعليه فإن القول بأن الألف مرادها كذا والميم مرادها كذا وهو تعبير عن مراد لا يحتاج إلى دليل، ولم يأتي شيء في القرآن يدل على هذا ولا في السنة تدل على هذا، فبقي ماذا؟ فبقي أن يكون الأقرب هو مذهب الفراء وقطرب وجماعة أن المراد بذلك أن هذا القرآن هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله به الناس لا يخرج عن جنس كلامكم، فإذا كنتم أنتم أهل الفصاحة والبلاغة فأتوا بصورة من مثله، وهو مكون هذه الأحرف سهلة تتكلمون بهذه الأحرف الألف واللام والميم والراء وكذا، فكونوا كلاما يبلغ القرآن ولن تستطيعوا لذلك سبيلا. نعم والله أعلم. فاشتق لكل حرف.
قال النووي رحمه الله تعالى فاشتق
الأرموي. نعم.
قال الأرموي رحمه الله تعالى فاشتق لكل حرف حرفا من صفات الله إلى آخر الحروف، والسر فيه أن هذه الحروف مباني كتب الله المنزلة بالألسن المختلفة ومباني صفاته القديمة وأسمائه الحسنى، فالقول بحدوثها يوجب تطرق الحدوث إلى ذلك.
تمام. يعني دخول هذه الأحرف إنما هي ليست يعني قديمة بل هي حديثة، وأنه لم يتكلم الله عز وجل بها ولا كانت موجودة. نعم.
وقدمها ثابت بالإجماع. قال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليها هذا، طوبى لأجواف يوعى فيها هذا، طوبى لألسنة تتكلم بهذا.
نعم طبعا هذا لا يصح، بكر في الحاشية بأنه سند ضعيف جدا ومتن منكر. نعم.
قال وهذا صريح في تقديم الحروف قبل في تقدم الحروف قبل آدم، والخصم لا يقول بذلك فيصير محجوجا. الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ناجى موسى بمئة ألف كلمة، فأثبت الله تعالى المناجاة بهذه الكلمات، والكلمات حقيقتها لا تعقل إلا بالحروف، واتصاف الباري بما هو من لوازم المحدثات محال، تعالى الله عن الحدث علوا كبيرا.
أيضا هذا ذكر ضعيف جدا، الله ناجى موسى بمئة ألف كلمة وهذا لم يثبت، ويكفينا في هذا أردنا نسبة الحروف نسبته بماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، فإن الكلام لا يكون إلا مؤلفا من أحرف. نعم.
والذي يدل على قدم الحروف من كلام العلماء وأخبار السلف والصلحاء وجوه: الأول ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل نيسابور وجرجان أنه قال: من زعم أن حروف الهجاء مخلوقة فهو كافر، لأنه سلك طريقا إلى البدعة، لأنه متى حكم بأنها مخلوقة فقد حكم بأن القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. ونقل عنه أيضا رحمه الله أنه قال في
يعني شوف كيف يتوصلون أيضا إلى خلق القرآن بهذه المسألة، يعني يقول حروف الهجاء مخلوق، التوصل إلى ماذا؟ إلى أن القرآن مكون من هذه الأحرف، وهذه الأحرف مخلوقة، إذن ليس وكلام الله عز وجل الذي تكلم بها الحقيقة، والمخلوق لا يحل في الخالق، وبالتالي هذه الأحرف لا يتكلم الله سبحانه وتعالى بها لكونها مخلوقة، والمخلوق لا يحل بالله عز وجل. نعم.
قال: ونقل عنه أيضا رحمه الله أنه قال في من حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أنه لا يحنث، ولو كانت مخلوقة لحنث بالقياس على غيرها.
نعم.
قال الثاني: ما
اللهم إلا إذا كان له نية، يعني من حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أنه لا يحنث ولو كانت مخلوقة لحنث بالقياس على غيرها، لكن هذا يرجع فيه لنية، كان يقصد لا يتكلم مطلقا يعني يخرج منه كلمة، فذا يحنس ولو كان قرأ القرآن، إنما لو قصد الكلام الذي هو صفته فقرأ القرآن فنعم، إذا حلف لا يتكلم كلاما هو صفته يرجع إليه هو وصفه فنعم لا يحنس إذا قرأ القرآن، لكن مطلق الكلام فالقرآن كلام. نعم.
قال الثاني: ما روي عن أبي القاسم عبد الرحمن بن منده رحمه الله أنه قال: من زعم أن حرفا من حروف الهجاء مخلوق فهو جهمي. قال الثالث: ما روي عن القاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي رحمه الله أنه قال: أدركت مشايخ المذهب كلهم من أهل طبرستان وأصبهان والشام والجزيرة وهم يعتقدون أن الحروف غير مخلوقة، فمن ادعى عليهم غير ذلك فهو كاذب مفتري. قال الرابع: قال البخاري رحمه الله تعالى: كان يحيى بن سعيد
طبعا الحروف هذه غير مخلوقة، الحروف التي هي القرآن، حروف القرآن هذه غير مخلوقة، هذه غير مخلوقة. طيب أما حروفنا نتكلم بها، هذه الحروف اللي احنا نتكلم بها الآن، كلامي أنا الآن كذا كذا، لا يقال فرق بين حروفي وبين غيرها، حروفي هذا تكلم بها هي كلامي، وكلامي كله مخلوق بما فيه من أحرف، لكن لو أن المراد هو التوصل إلى أنه بذلك هذه الحروف مخلوقة وأن تكلم الله عز وجل بها، وبالتالي لا يوصف الله عز وجل بها لأنه يكون مخلوق حل في الله ولا يليق بالله عز وجل أن يتكلم بهذا المخلوق، فلا، هذا كلام باطل. يبقى نفرق بين حروف القرآن وكلام الباري سبحانه وتعالى وبين ما يكون لمخلوق، فما كان لمخلوق فهو مخلوق، وما كان للخالق فهو غير مخلوق. نعم. كلام الله غير مخلوق بس، وكلام الله حروف، يعني يغني عن كل هذا كذا، نقول كلام الله عز وجل صفة له، وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، وكلامه حروف وكلمات وأصوات، هذا هو. يبقى نفرق بين نسبة إلى خالق ونسبة إلى مخلوق. الرابع يقول: قال البخاري: كان يحيى
ابن سعيد القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة.
نعم.
قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم، فأما القرآن المتلو المكتوب في المصاحف،
هذا بما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بالقرآن نفرق بين ما يعود وصفه إلى العبد وهو حركاتهم أصواتهم، فهذه مخلوق وهذا الذي يقال التلاوة، وبين المقروء والمتلو وهو القرآن فهذا غير مخلوق. لهذا البخاري ما قال ألفاظنا مخلوقة أبدا، ولا قال لفظ البخاري مخلوق، إنما قال أفعال العباد مخلوق، فحرفت عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لا، لفظي بالقرآن مخلوق العبارة مردودة، لأن السلف ما تكلموا بها، ولهذا من قالها لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني بين جهمي إذا قال مخلوق ومبتدع إذا قال غير مخلوق، لأن العبارة ما أتت عن السلف. أما من جهة المعنى نستفصل، إن قال لفظي يقصد التلفظ الذي هو فعله فهذا مخلوق، وإن قال لفظي ويقصد الملفوظ الذي هو القرآن فهذا غير مخلوق. نعم.
قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم، فأما القرآن المتلو المكتوب في المصاحف الموعى في الصدور فهو كلام الله ليس مخلوق.
نعم.
قال تعالى:
نعم،
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
يبقى في صدورهم وهو غير مخلوق، في مصاحفهم مكتوب وهو غير مخلوق، على ألسنتهم مسموع وهو غير مخلوق، حتى يسمع كلام الله. ومعروف أنه يسمع من؟ صوت القارئ، أنه يسمع القارئ، يسمع القارئ، فالقارئ يقرأ كلام الله، فالمقروء كلام الله، المسموع كلام الله، المكتوب كلام الله، المحفوظ في الصدور كلام الله. وأما المداد وأما الحركة والأصوات هذه مخلوق، لأن أفعال العباد، فما عاد وصفه إلى العبد فهو مخلوق، وما عاد وصفه إلى الرب فهو غير مخلوق. طبعا هذا الكلام كله خلاف ما عليه الأشاعرة، وده المراد من هذه الرسالة. يبقى النووي رحمة الله عليه ذكر هذا جوابا على مسألة الحروف والأصوات خلاف لما عليه الأشاعرة. نعم.
قال نعم.
يعني ايه؟ فعل العبد وحركاتك وصوتك كل هذا ده مخلوق، لانه وصفه يعود عليك. كيف؟ علم آدم أسماء وهذه الأحرف علمها الله سبحانه وتعالى. هذه الأحرف نحن إما أن يتكلم الله بها وإما أن نتكلم نحن بها. إذا تكلم الله بها وهي القرآن وسائر الكتب فهذا كلامه غير مخلوق، إنما صوتي بهذه الكلمات، إنما حركاتي شفتين وكذا ولهات وغير ذلك هذه مخلوقة لأنها تعود إليه. طيب، أما إذا لم يكن كلام الله وصار كلامي فأنا وكلامي مخلوق، فأنا أقول لك يا أستاذ إبراهيم كذا كذا هذا مخلوق. لكن لو أنا قلت يا أستاذ إبراهيم، يا أستاذ إبراهيم استمع جيدا لي الآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا المقروء ليس مخلوقا. تمام؟ يبقى هنا فصل بين كلام الباري وكلام المخلوق. نعم.
قال الخامس: ما روي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: الورق والمداد مخلوق، فأما القرآن فليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وروي عن إسحاق بن راهوية نحو ما ذكرنا. قلت: فإشارات هؤلاء السادة الفضلاء والأئمة العلماء رحمهم الله إلى الاحتراز عن القول بحدوث الحروف صيانة الكلام العزيز عن تطرق الحدوث إليه بوجه من الوجوه، فلا سبيل إلى الخروج عما اعتقدوه، فهم القدوة للإسلام والأنجم في الظلام.
نعم.
قال: وأما ما نقل عن أصحاب السير والأخبار فقد نقل عن ابن قتيبة في كتاب المعارف أن الله تعالى عوض آدم عن ولده هابيل شيث، وأنزل عليه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وأنزل عليه حروف المعجم في 29 صحيفة، وذكر ذلك النحاس في كتاب الحروف، والمعتمد في قدم الحروف قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكن حرفان، وليس المراد معنى كن، إذ هو خروج عن صريح اللفظ.
نعم، بل هو حرف كاف، حرف النون، كن، الله تكلم بها، وإذا تكلم الله عز وجل بها كانت صفة له، وإلا لو كانت كن هذه مخلوقة كما يقولون هم الحروف مخلوقة، لو كانت هذه مخلوقة لكان مخلوق خلق. إنما كان المكون فيكون مكونا بكن، ولهذا قول الخطبة: وأمر كذا بين الكاف والنون، بين الكاف والنون، غلط، إنما كان بكن، إنما بين كاف والنون يعني إيه؟ يعني بالكاف كان، يصبحنا بالكاف، بالكاف، لا، إنما هو بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون. فهذه، فالله عز وجل يخلق بهذا بكن، فلو كانت كن مخلوقة لكانت كان المخلوق هذا هو الذي خلق. طيب، ونعود نتسلسل المسألة. طب ومن خلق كن؟ وخلقت بأي شيء؟ فلهذا هذا من أدلة كون القرآن كلام الله، وكلام الله الذي هو حروف الكاف والنون وكذا، وهو كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. فحاصل الأمر أن الكلام الذي تكلم الله عز وجل به هذا غير مخلوق، وإن كان هذا الكلام هو مكون من أحرف نتكلم نحن بها، لكن وإن تكلمنا بهذه الأحرف إلا أنه ليس كمثل كلامه سبحانه وتعالى كلام. وكذلك أيضا فإن هذه الأحرف نسبتها إلى الله تمنع القول بأنها مخلوقة، أما العبد فإن وصفه مخلوق، فكلامه هو مخلوق العبد، وأما كلام الباري فهو غير مخلوق. نعم.
قال: ولكون المعنى لو كان
لو كلام العبد يعني غير القرآن. نعم.
قال: وكن حرفان، وليس المراد معنى كن، إذ هو خروج عن صريح اللفظ. ولكون المعنى لو كان مقتضيا الإيجاد لزم من ذلك قدم العالم، وهو محال فلا يكون الأمر مقتضيا، وحدوثها يستلزم إثبات حوادث لا أول لها، وهو محال، فلا بد من الاعتراف بكون كن قديمة رفعا لهذا قديمة رفعا لهذا التسلسل. وإذا ثبت ذلك في كن ثبت في الجميع لعدم القائل. فالفصل لا يقال
هي متأخرة
في الآية فتكون محدثة ضرورة كون المتأخر محدثا، لأن نقول ذلك تأخر لفظي لا يتحقق إلا في الخارج، وهو غير مشعور
مشعر
بالحدوث. فإنه يقال في صفات الله تعالى: حي عليم سميع بصير، مع قدم الجميع بالاتفاق. لا يقال: يلزم على هذا أن تكون المعاصي مأمورا بها لكونها مرادة لله تعالى فتكون مندرجة تحت كن، لأن نقول يكون مأمورا بها من حيث إنها مرادة، وغير مأمور بها لكنها معصية. فإن لو جعلنا التكوين واقعا،
يعني الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، فهي من جهة الإرادة الكونية مرادة، ومن جهة الإرادة الشرعية غير مرادة.
فإن لو جعلنا التكوين واقعا بنفس الإرادة لزم منه قدم العالم، ولا يلزم ذلك في كن، إذ وجودها غير موجب، بل الموجب هو تعليق كن بالمراد بالقول،
تعلق كن
بالمراد بالقول المذكور في الآية، إذ لو لم يكن كذلك لخرج ذكر القول في الآية عبثا. والباري تعالى
يعني يقول إن هو الخلق حصل بإرادة، لم يحصل بكلمة كن، لم يحصل بهذا، كل هذا يريدون التوصل به إلى ماذا؟ إلى أن هذا مخلوق. فإذا الخلق ما حصل بكن، حصل بإرادة الرب سبحانه وتعالى. إذن لماذا إذا جاء التصريح إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. طالما إرادة يبقى لا داعي أن تأتي الآية أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال: والباري تعالى منزه عن ذلك، والاعتماد في قدم الحروف يظهر في دليل المسألة بالاستنتاج الصحيح، فليتأمل ذلك، ففيه الكفاية والغنية للمستبصر بنور العلم المستضيء بضياء الشرع. لا يقال يلزم على ما ذكرتم من قدم الحروف قدم كل ما يتخاطب به الناس في معايشهم وأمورهم ضرورة عدم انفكاك الحروف عن جميع ذلك، لأن نجيب من وجهين: أحدهما أن الحروف التي يصدق عليها أنها قديمة وقعت تبعا لما يتخاطب به الناس ولما هو كسبهم
ومقدورهم،
فلا جرم لم يخبر فيها أحكام القرآن، بل اكتسبت من متبوعها حكمه، ولا يقدح ذلك في قدمها. وهذا كما نقول في التفسير وكتب الفقه لما وقع القرآن تبعا لما فيها اكتسب حكمها.
لما وقع القرآن تبعا لما فيها اكتسب حكمه.
وكما أن الحبر والمداد اكتسب بوقوعه تبعا لكتاب الله تعالى التعظيم والاحترام، مع أنه في نفسه محدث بالإجماع، فكذلك فيما نحن فيه اكتسب عكس ذلك للتبعية، مع أن حقيقته لم تتغير، بل التغير يقع لأمور خارجة عارضة، فهو بمثابة سكين قطعت بها مسكا وعنبرا فطاب ريحها، ثم قطعت بها بصلا فاكتسبت ضد تلك الرائحة، مع أن جوهر السكين غير مختلف. الثاني: الحروف كونها منطوقا بها يخالف كونها غير منطوق بها، وما به الموافقة غير ما به المخالفة، وحينئذ لا تنافي بين قدم ما به الموافقة وحدوث ما به المخالفة ضرورة كونهما غيرين. وقد أشرنا إلى هذا في صدر هذا الفصل، على أن نقول قضية الدليل أن يجري في الجميع أحكام القرآن، ولكن لما تعذر ذلك على الناس إذ ليس في القوى البشرية الاحتراز عند التخاطب والتكالم عن الحروف، ولا يمكن إطباق جميع الخلق على السكوت واستعمال الإشارات
أو استعمال الإشارات لهذه الضرورة. نعم.
دقيقة: اعلم أن جريان اليد
يعني فائدة دقيقة. نعم.
اعلم أن جريان اليد بالقلم والمداد ونحو الخط ودقته وسقمه وجودته وعجاجه واستقامته
وثخن الخط ودقته. نعم.
وعجاجه واستقامته كل ذلك محدث، والحروف التي يتضمنه هذا المجموع قديم، وكذلك نقول
يعني
في الصوت
المكتوب. إنما أفعال العباد جريان اليد بالقلم والمداد والأوراق الموجودة في هذا، هذه كلها مخلوقة.
وكذلك نقول في الصوت حركة اللسان والشفة وصفاء الحنجرة وخشونتها وغلظها ودقتها والإصرار والإجهار، كل ذلك أيضا محدث، لأن هذه
كما قال النبي مدن الله شيء مدن النبي حسن صوته يتغنى بالقرآن. نعم.
لأن هذه الأمور بأسرها من كسب الآدمي ومقدوره بإجراء الله تعالى العادة في ذلك كذلك، والذي يسمع عند تحقيق هذا المجموع الذي يسمع هو
مراد من كل هذا المبحث الرد على من قال بأن الحروف هذه التي تسمعه مني وأنا أقرأ القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، احذر أن تقول هذه أحرف ميه مخلوقة، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى الذي تسمعه أنت. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أني أنا القارئ. فإذا هذا القرآن الذي أقرأه غير مخلوق، وإن كنت أنا الذي أقرأه فهذا غير مخلوق، لكن صوتي، لكن حركاتي، هذه وصفها يعود إلي وأنا مخلوق فصفتي مخلوق. أما القرآن كلام الله، وكلام الله صفة له، والله غير مخلوق فصفته غير مخلوق. هذا الفصل لا يعرف إلا لأهل السنة، ولهذا يفرقون بين التلاوة والمتلو، بين الكتابة والمكتوب. فالمكتوب هو القرآن، والمتلو هو القرآن، والمحفوظ في الصدور هو القرآن، والمسموع هو القرآن. فأنا أقرأ، أستمع القارئ يقرأ، ما شاء الله، هذا شوف، انظر إلى عظمة القرآن، وانظر إلى كلام ربي، والله شبع ما, 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 ما شبعنا اليوم من القراءة، كما قال بعض السلف، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. نعم، فيكون هذا هو القرآن، كلام ربي الذي أسمع، هذا كلام ربي. ولهذا لو قرأ قارئ ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب فيه، فقال مستمع أنا كافر بهذا الذي أسمعه، كان كافرا بالقرآن. هذا التفريق هو لأهل السنة. طيب، أيضا الأشاعرة يفرقون بين التلاوة والمتلو، أهل السنة يفرقون بين التلاوة والمتلو، والأشاعرة يفرقون بين التلاوة والمتلو. فما الفرق بين أهل السنة والأشاعرة في هذا؟ قول يا محمد. نعم، صوت، لا، صوت القاري هذا غير مخلوق ولا مخلوق؟ مخلوق. المسموع منه هذا غير مخلوق. يبقى التلاوة عنده من الحروف هذه مخلوق. طيب، المتلو عندهم هو المعنى القائم النفس، وهذا غير مخلوق، إنما الحروف بسمعة دي مخلوق، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ده مخلوق عنده، ده عبارة عن القرآن وليس هو القرآن، ده عبارة عن كلام الله، ده ليس هو كلام الله. كلام الله المعنى القائم، لهذا المتلو عندهم المعنى القائم، لكن المتلو عندنا هو القرآن المسموع، هذا غير مخلوق. وعلي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، عندنا المسموع هذا اللي تسمعه هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. وعند الأشاعرة مخلوق، عند الأشاعرة مخلوق، عند الأشاعرة مخلوق، لأن هذا عندهم عبارة وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، إنما قصروا غير المخلوق على المعنى القائم. وعليه لابد أنهم يقولون بأن كلام الله ليس حروفا وأصواتا، لأن لو قالوا حروف وأصوات لازم أن يقولوا غير مخلوق، وبهذا يكونون قد تعدوا معتقدهم أن غير المخلوق هو المعنى القائم بالنفس، وبالتالي الحرف عندهم مخلوق. إحنا عندنا الكلام معنى وحرف، هم عندهم الكلام معنى دون حرف. ده الخلاصة يعني، أهل السنة كلام الله معاني وحروف غير مخلوق، عند الأشاعرة كلام الله معاني غير مخلوق، حروف مخلوق بس، والتعبير مشترك بيننا وبينه، فرق بين التلاوة والمكر، لكن الإيضاح والتفصيل نختلف. يبقى عندنا كلام الله حروفه ومعاني، القرآن كلام الله حروفه ومعاني غير مخلوق، إذ أصلا لا فصل في الكلام بين الحروف والمعاني. ولما أجنا أكلمك الآن، أكلمك يعني أسبك، ولده مش كلامي، والله المعنى بحبك، أحبك معنى، أسبك لفظا، تقول له طب أنا هقطع رقبتك حركة ومعنى، يعني حاجة عجيبة، هذا كلام يقول عقلاء، هذا يعني كلام يقول عقلاء. يبقى اللفظ مخلوق وده عبارة، والمعنى غير مخلوق. ولهذا نقول لك شوف علي جمعة لما يقول، لما سأل عن عبارة أحمد من من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال يقصد أحمد المعنى القائم، المعنى القائم ما يقول ده مخلوق يبقى كافر، يعني أنزل كلام أحمد على مين. ولهذا ما فيش فائدة، يعني كل ما توضح كل ما تأتي كل ما هو أيضا يورد إبليس، وإن الشياطين لوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ليجادلوكم. فماذا تقول بإيضاحات، هو أيضا يخرج عن هذه الإيضاحات. نعم الإيه؟ في تفصيل، في تفصيل. أما الحروف هذه مخلوق، وأما المتلوع عندهم فالمراد المعنى. نعم تسمع معلومة، جبت سيرة المعتزل، يمكن سهو ده فين المعتزل بيقولوا ايه؟ ها قلت ايه؟ المعتزلة، انا قلت المعتزلة، انا ما سمع اول مرة سمع. يمكن سهو، لكن عموما المعتزلة يقولون لا، المعنى والحروف، المعتزلة المعنى والحروف دي مخلوق. اهل السنة ضده، المعنى والحروف هذه غير مخلوق. الأشاعرة المعنى غير مخلوق، اللفظ مخلوق، هذا هو الفارق. فالمعتزلة عندهم الحروف والمعاني مخلوقتها، هم أصلا يفرقون بكلمة حروف ومعاني، إنما هذا من باب تفصيل، إنما هم عندهم الكلام مخلوق ومعروف الكلام معنى وحرف. ولهذا هم أصلا ينتقدوا الأشاعرة لما فرقوا بين المعنى والحرف خلاص. ومن هنا صرح كثير من الأشاعرة أن قولنا أصلا حقيقة وقول المعتزلة، أن قولنا حقيقة وقول المعتزلة. إيه فرق بين هذا؟ فرق لا يعقل أصلا، في كلام بدون فصل حروف عن معاني. نعم تمام. ايه المشكلة بقى؟ في حد خالف في الكلام اللي بتقوله ده؟ فيها ايه؟ هات له كلام الروض عندهم، التلاوة اللي هي المتعلقة بالحروف اللي بتسمعها دي، حروف زعمة دي مخلوقة، حروف مسموعة دي مخلوقة، حتى من صوت القارئ بالقرآن دي مخلوقة، ويعبرون عنها بكلمة عبارة عن كلام الله. طيب أمال كلام الله عندهم ايه؟ اللي هو المعنى القائم، وبالتالي يكون المتلو عندهم ايه؟ المعنى القائم في نفس الله عز وجل، هذا مخلوق، هذا غير مخلوق، هذا غير مخلوق. يبقى المتلو عندهم ده المعنى القائم، انما التلاوة عندهم هذه اللي هي الحروف، الحروف دي كلها مخلوق، ولو كانت بالقرآن ده مخلوق عبارة عن كلام الله بس. ده كلامهم هم. ومعنى قديم قائم، من هو ومن اصل مذهب الأشاعرة ايه؟ مذهب الأشاعرة هو هذا، ده تعبير سريانية كذا، ده كله تعبير ان عبر عنه، فلهذا وعندهم عبارة، ده ليس له علاقة بصفة الله سبحانه وتعالى، هذه كلها مخلوق، ده تعبير بشري، انما الكلام ده قائم وصفة ذاتية وقديم، أضف الله بقى على جبريل يعبر بهذا، فهذا تعبير جبريل، واللي بيسمعوه الآن هذا عبارة، إنما ده معنى قائم، هذا تناقض. كيف معنى قائم يعرف؟ يعني كيف هذا معنى قائم بنفسه يعرف؟ كيف؟ كيف يسمع؟ كيف الله كلم نادى ناجى بصوت؟ كل هذا كيف؟ هذه أوصف لمعاني، ينادي بصوت، هذا وصف المعنى. وكلم الله موسى تكليما،
ولما جاءها نودي وموسى يرد والله عز وجل كده ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقى. إذا فيه في كلام بين الرب وبين موسى، كيف يكون هذا أصلا وهو معنى قائم؟ الله يفهم موسى لكن ما تكلم، وبهذا عرض كل ليه برضه هذا كل مؤسس على ايه؟ ما هي ظلمات يا اخواني بعضها فوق بعض، مؤسس على منهج الصفات، ان كلام يعني مشيئه يعني حادث، وهذا لا يحل في لا يجوز ان يوصف الله به لان الله ليس بحادث، وعليه يبقى نقطع ان الكلام هذا صفه لله. طب صفه لله زي تبقى القران، انتوا عندكم هتسمع كلام الله، قال لك ما هو كلام الله بس كلام الله هو المعنى، وصاروا يستدلون على ان الكلام ما كان في الفؤاد، ده الكلام في الفؤاد. خالفوا لغه عرب، خالفوا ما جاء في القران والسنه، خالفوا ما جاء في العقل. اي واحد يعرف كده كلام يبقى لفظ وكلام يبقى بصوت، اشاره دي ليست كلاما وان فهم منها شيء، لكن اسمها إشارة، ما تسمى كلاما، إشارة. إنما الكلام حتما ولابد أن يكون ماذا؟ ألفاظ، حروف، أصوات وهكذا. إن قالوا طيب الله قال في القرآن، يقولون في أنفسهم، نكون قيدوا، يقولون في أنفسهم ماذا؟ لو يعذبهم الله يقول أن تقول في نفسك ليس هذا الحرف والصوت، يقول في نفسك يعني وقع في نفسك كذا وكذا. نعم، هات الروضة. نعم في المبحث الماضي لو مبحث الكلام أعطيها لو تقرأ أنت وأقرأ أنت.
قال الأرموي رحمه الله تعالى: والذي يسمع عند تحقق هذا المجموع فهو الكلام القديم، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه ابناه صالح وعبد الله في كتاب المحنة أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مبتدع وقائل بما لم يقل به أحد من سلف الأمة. فقد تلخص في هذه
العبارة ديت في فرق بين لفظ القرآن مخلوق، فهذا جهمي، لفظ القرآن، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لكن هو الشيخ نقل من قال لفظ القرآن مخلوق فهو ضال مبتدع. شوف هذه العبارة لو سبت عادي، ما هي لا تعارض الأخرى، لكن المشهور عن أحمد ذكر الأمرين: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طب غير مخلوق مبتدع ليه؟ لأنه أحدث عبارة ما قال السلف، ولأنه أجمل، ولأن هذا الإجمال يحمل في طياته ماذا؟ إشكالية. لأن لو قال لفظ القرآن غير مخلوق أو مخلوق، لو قال هو مخلوق فقد يقصد باللفظ الملفوظ، ولو قال مخلوق فيقصد قد يقصد التلفظ. هذه عبارة، هذه لفظة مجملة تتضمن باطلا، ولهذا نقول أما العبارة لما كانت متضمنة لحق وباطل تترك، أما التفصيل تعالى نرى لفظي تقصد به التلفظ ولا لفظي تقصد به الملفوظ. التلفظ لو فعل العبد هذا مخلوق، الملفوظ الذي هو القرآن هذا غير مخلوق. وهذه من تحورات الجهمية في بدعتهم حتى يدخلوا على المسلمين بمثل هذه العبارات. نعم.
قال: فقد تلخص في هذه المقدمة حقيقة الكلام والحروف وما قيل فيهما، فعند ذلك نشرع في المقصود وهو القسم الثاني في تعيين محل النزاع، وذكر البرهان عليه وإيراد الأسئلة والجواب عنها، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال: مسألة كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشرع المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم القرآن، وهو الموجود بين أظهرنا.
تمام، كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة للمغشى، ده كلام الله. حينما يقول كلام الله لا تقول معنى قائم دون حروف أو حروف دون معنى، ما حروف كده، كلام الله يبقى إيه؟ الحروف والأصوات المفيدة لأمور أشار، كلام الله اللي احنا بنقرأ في كتاب الله، كلام الله تكلم به على الحقيقة سمعه جبريل. نعم.
وهو الموجود بين أظهرنا الذي نتلوه بألسنتنا وتحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفنا،
وتحفظه أولادنا نعم ونكتبه في مصاحفنا،
وليس لله كلام سواه هذا.
ولا نحن نقول يحفظ الولد القرآن، والله أنا بسمع القرآن من هذا الرجل بيلين قلبي. لو سألت أي واحد هذا إيه؟ أقول لك هذا القرآن، تعال نسمع القرآن، كل الناس تقول هذا، تعال نسمع القرآن، مسابقة في القرآن، هذا يحفظ القرآن، هذا يقرأ القرآن، فهذا هو القرآن، ليس هذا يحفظ عبارة عن القرآن، هذا يحفظ المخلوق. طب على جمعة يقول ايه؟ ها؟ يعني على جمعة هيدفع الضرورة اللي بيقولها العامي والمتعلم ازاي؟ يقول له فسر القرآن يعني جمعة، اقرأ القرآن يعني جمعة، وعلى جمعة يقول كده، بقول اقرأ القرآن، وبقول سمع القرآن، وبقول احنا نسمع القرآن، وبقول شيء كل هذا. قال لا، انت ما بتقولش ليه عبارة. قال لك ما هو ده مجاز، يسمع القرآن ويعمل القرآن ده مجاز، القرآن الكلام ده المعنى القائم، لكن لما بنقول على الأحفظ القراءة ديت دي القرآن فده مجاز، من باب المجاز، من باب المجاز. هات الصورة، هذه صورة محمد، ولك احنا ولعنا في محمد، ولعنا فيه، قطعناه. هو انت قطعت بقى محمد، ولعت في محمد، ولا صورة محمد؟ خلاص ما هي دي بقى، قطعت محمد ولعت في محمد، يبقى ده ايه؟ ده معنى كلامي يعني، يبقى ده ايه؟ ده مجاز. محمد الحقيقي لا، انما ده صورة محمد، صورة محمد. شوف التلاعب. يبقى ده قرآن، ده هو كلام الله، القرآن هذا اللي نحن نسمعه ده كلام الله، كلام الله من باب مجاز ليس من باب حقيقة، كلام الله ليس من باب مجاز، ليس من باب إنما هو باب مجاز ليس من باب حقيقة. يبقى الحقيقة أن كلام الله المعنى القائم بالنفس، إنما اللي احنا بنسمعه ده بنقول كلام الله على اعتبار ايه؟ مجاز وليس حقيقة. قاتل الله إلها عبده المجازيون، اسمه المجاز. اذا كان عندنا عبد درهم عبد دينار فعندنا عبد مجاز. طاغوت كما قال الأئمة، طاغوت، عبر ابن القيم ابن تيمية طاغوت تجاوز به الناس الحد المدعون فيه. نعم.
كلام في الروضة. قال في قوله منزل من ربك دلالة على بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من
كل هذا. احنا نأوزين التلاوة والمتل بس، عنوانة لا عندك كبير تلاوة المتل وكلام الأشاعرة الهسون، مش عايزين نقرأ بها بحث، خليكم صح صحين كده. ها نعم ايوه اقول ها ايوه هي دي ها ايوه الذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتين اللي هو هيبقى الأشعرة وإحنا أهل السنة. طيب لكن إيه الوجه عند الأشعرة؟ إحداهما قالت، قول يا أحمد،
قال إحداهما قالت التلاوة هي هذه الحروف والأصوات المسموعة وهي مخلوقة،
مخلوق،
والمتلو
الحروف نفسها، مش بقى إيه الحركات والأصوات، الحروف نفسه دي مخلوق. ها تبي أمين. ها
والمتلو المعنى القائم بالنفس وهو قديم.
تمام. المتلو المعنى القائم بالنفس وده قديم،
وهذا قول الأشعري،
وهذا قول الأشعري.
والطائفة الثانية قالوا التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن.
تمام.
والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالآذان بأداء.
فصل فرقان بصيرة اتباع. شوف بنيجي اللي انت بتسمعه ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه. شوف من هذه بنخرج بحكمين سبحان الله. وانت تسمعني الآن ألف لام ميم، شوف أنا بغني إزاي وصوته كذا وتغني. شوف كيف تفصل في اللي انت بتسمعه الآن. الحمد لله رب العالمين، بين أمرين، بين أمر مخلوق وأمر غير مخلوق. كيف تهتدي إليه؟ إلا بفهم السلف. ليس يوجد آية فيها انتبه متلو تلاوة صوت حركات وصوت حروف وأصوات، ما توجد. إنما أئمة الهدى الذين قال عنهم هنا رحمة الله عليه وصدق فيما قال رحمه الله، فهم القدوة للإسلام والأنجم في الظلام، لولاهم لكنا كالباء. ولهذا هؤلاء حب إلينا ولا آباؤنا؟ أحد الإخوة عنده أولاد صغار ما شاء الله يعني فوق من أجابة، فالمهم قعدنا فبقول له، بقول للأولاد أنت بتحبني أكتر؟ بقول لابنه تحبني أكتر ولا فلان؟ قال أنا بحب فلان، هو الشيخ بقى بحبه أكتر منك. طيب سأل ابنه الثاني الأصغر، قال أنتوا بتحبني أكتر ولا بتحب فلان؟ قال له يعني المحبة الدينية أنا بحبه أكتر. قلت ما شاء الله، صرنا نفرق بين محبة دينية ومحبة إيه؟ طبيعي. نعم.
قال والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالآذان.
فأنا الآن حينما أقول الحمد لله رب العالمين، أما المسموع أنت سمعت الآن هذا كلام الله غير مخلوق، وأما صوت وحركاتي حركة الشفتين حنجرة اللسان هذا ماذا؟ مخلوق. هذا المصحف مثلا، هيكون أمامك المصحف، المصحف هذا المصحف المجموع هذا اللي هو الكتاب هيكون فيه المصحف، هيكون فيه مخلوق وغير مخلوق. أما المكتوب ده غير مخلوق. أما المداد الكتاب المداد نفسه مكتوب بمداد أسود أحمر أخضر، الأوراق ذاتها هذه غير مخلوق. ومن هنا العلماء هذه مخلوق، وأن من هنا العلماء فرقوا بين إيه؟ بين الحلف عن المصحف وبين الحلف بآيات الله، أقول وآيات الله كذا الشرعية يعني، هذه لا إشكال فيها. والقرآن حلف بالصفة، لكن لما أحلف على المصحف هنا بقى هيبقى فيه تفصيل. ولهذا لم يكن من هدي السلف أن يضع المصحف يحلف. هنا هات التفصيل، أن تفرق بين المخلوق وغير المخلوق. فأنت تحلف بكلام الله على كلام الله عز وجل، لا على المجموعة هذا مصحف من أوراق ومن اللي هي المخلوق، فلا تقصد المخلوق إنما تقصد غير المخلوق. ولهذا ليس من هدي السلف هو هذا الأمر، وتترك هذا الأمر. لكن أحيانا قد يلجأ إلى أحيانا إذا قيل أن الرجل هذا لا يؤمن أو لا يصدق إلا تحط إيديه على المصحف وتقول له والله 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 هكذا يعني. تمام. وإذا ورد يعني له نظير إذا فعل بالضبط، طبعا له نظير منهم من كان زي ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحلف منفق الذي يحلف عليه بعض العصر، هذا زمان يعني كريم. ومنهم من كان يجعل اليمين في المسجد للتعظيم، فمثل هذا لا إشكال. لكن إذا اضطررنا أو إذا أجبرنا، أو واحد بيقول يا هشام شوف أنا لن أصدقك إلا بهذا وبراءتي تنعقد على هذا، فحينئذ يكون وضع المصحف بأتركه وأقول أنا والله 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 ما أنه بقى المصحف خالص. لما بقول له كده ما بقولش المصحف، بيقول قول قول يلا والله والله والله، فأنا بس وضع اليد بنحي بنيتي ما له دخل، ويكون حالي في ماذا هو اللي بيستحضره والله 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 هكذا أقول. إذا قصد قال يحيى بن موسى قل هو القرآن، ففيه التفصيل، فلهذا يترك هذا الأمر. نعم.
قال والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالآذان بالأداء.
خلاص عرف المراد. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى
يبقى انتبهوا، يعني ممكن احنا نعمل بحث لو احد اخوه يعمله اللي هو الفواصل بين منهج اهل السنه والجماعه ومنهج الاشاعره فيما اتفقوا عليه في ظاهر اللفظ، يعني مثلا تلاوه ومتلو، علو كلام الله، ما هو عندهم القران هذا صفه، اقصد الكلام بيثبتها من صفات السبع الكلام. طب وانت بتثبت الكلام، ما الفرق بين اثباتك للكلام واثبات اشعار الكلام؟ اوجه المشابهه اللفظيه والتفريق بالحقائق المعنوية. ده بحث جيد تعمله يا دكتور، خليك دكتور، انت دكتور يبقى انت عندك البحث ده، اعملنا البحث ده. يبقى ده البحث في ايه؟ فقط في هذه النقطة اللي هو اوجه هاني برضو، اوجه الشبه اللفظي واختلاف المعنى، كلام كلام، علو علو، ها؟ رؤية رؤية. نعم.
قال وهو الموجود بين أظهرنا الذي نتلوه بألسنتنا وتحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفنا، وليس لله كلام سواه، هذا مذهبنا. وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ما نقل عنه أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. وكذلك سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث لا تكلمت فقرأ القرآن هل يحنث؟ فقال لا يحنث، لأن القرآن كلام الله وليس بكلام الآدميين. وقد نقلنا فيما سلف
وكذلك سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث لا تكلمت فقال القرآن. نعم.
قال هل يحنث؟ فقال لا يحنث، لأن القرآن كلام الله وليس بكلام الآدميين. وقد نقلنا فيما سلف بعض ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله.
هذه المسألة فتاوى العلماء، هل يرجع فالنية أم لا؟ نعم.
وقد نقلنا فيما سلف بعض ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويزيد بن هارون وعبد الله بن مهدي وإسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة ويوسف بن الماجشون وغير هؤلاء من الأئمة والسادات من كبار العلماء والمحدثين ممن يضيق هذا المختصر عن ذكرهم وتعدادهم.
ما يقول هذا لا أشعري ولا معتزلي ولا صوفي ولا أي أحد، ما يقول هذا أحد. حينما يأتيك بقى حماد بن زيد وحمد بن سلم الحمدان، عندنا حمدان، السفيانان، الرازيان، العمران، الشيخان، ها وغيرهم يعني، فسروا يلا. ها الحمدان، حمد بن سلم، السفيانان، طيب الرازيان، وحتى الشيخان، إن قيل في الصحابة فهم أبو بكر وعمر، وإن قيل في العلماء فهم أصحاب الكتب فهم من البخاري ومسلم، العمران، الأسودان. نعم أيها الرحمن، يعني ليس لله كلام يسمى قرآن غير هذا اللي احنا بنسمعه، يعني وليس لله كلام سواه، يعني مخلوق مش مطلقا، لا الله لا له الكلام، لكن لو يقول يعود إلى المصحف الذي نتلوه بألسنتنا ونحفظه وحفظ أولادنا ونكتبه في مصاحفنا وليس لك كلام إيه وليس لله كلام سواه، وده كلام ربي سبحانه وتعالى، ليس معناه أصل الكلام، لا الكلام في الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا اللي هو به يخلق. نعم.
قال وذهب،
يعني وليس لك كلام مخلوق بقى، ونخليه كلام الله، يعني هو يقول الأحرف دي مخلوق وبيطلق على عبارة عن كلام الله، لا كلام الله اللي هو المسموع هذا، ليس لله، ليس هناك كلام آخر لغير الله نضيفه لله، هو ده كلام الله. نعم. أيوة. من هذا؟ من ابن قدامة؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل وإن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث. وبه قال
مسائل الله. والله يا إخواني هنيئا لكم يا بختكم، يعني هذه مسائل سبحان الله تدرس، عشان الواحد لو تصدر يوما ما شاء الله يكون هذا عنده رصيد كبير سبحان الله. نعم.
قال فصل: وإن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجا منها حنث، لأنه يتكلم بكلام الله، وإن ذكر الله تعالى لم يحنث. ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث لأنه كلام، قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. ولنا أن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، ولم يتناول مختلف فيه. وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى،
يعني نتكلم في الصلاة وفي الصلاة كلام اللي هو التسبيح والذكر والأخير، يبقى نتكلم كلاما خارجا عما في الصلاة. نعم.
وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال الله
يعني
تعالى:
يعني السكوت عن الكلام الذي هو خارج المنصوص عليه في الصلاة. نعم.
وقال الله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه، ولأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجا منها كالإشارة، وما ذكره يبطل بالقراءة والتسبيح في الصلاة وذكر الله المشروع فيها. وإن استأذن عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد القرآن لم يحنث وإلا حنث،
لأن يبقى خطاب لو قد خلوها سليم كذا، يقصد مخاطب يكون كلام. طيب شوف آخر ليه، لأن هذا هو ابن قدامة حمل على العرف الشرعي اللي هو مأخوذ من النصوص والتي يفهمها العرب، بمعنى النبي لما قال في حديث زيد بن أرقم لما قال: كنا نتكلم في الصلاة فلما نزلت وقوم لي خلاص أمرنا بالسكوت، فهذا معروف تفريق بين نوعين من الكلام، إن هذه الصلاة لا تستحق شيء من كلام الناس، يعني خارج الذكر الوارد في هذا الأمر. طيب لكن لو قال هذا الرجل: لا تكلمت، ما أتكلم، الغالب عندنا الآن أو عرفنا الآن كل ما يخرج مني من كلام سواء كنت قارئ القرآن أو غير قارئ القرآن، فأنا لست ابن قدامة ولست الشافعي ولست أحمد، وأقصد أنا لا تكلمت يعني ما فتحت فمي بكلمة واحدة، فمعهودي أنا، عرفي أنا، أنوي أنا أنني ما أتكلم بكلمة، فلو قلت الحمد لله رب العالمين وكذا كلام، يا ترى لو أنا أقصد هذا ثم تكلمت أحنث ولا ما أحنث؟ تكلمت بالقرآن أحنث ولا ما أحنث؟ هل هنعتبر عمدة ما جاء في النصوص وبالتالي نرجع إليه الحقائق، الحقيقة العرفية حتى ولو كانت العرف على خلاف هذا، ولا نعتبر العرف في ذلك؟ هذه تحرك فتوى أخرى وكلام آخر. نعم، فين قال آخر عبارة الكلام القدامى؟ صح، ما هو بيأكد، مش علاقة عن نية مطلقة، يعني بيأكد يعني كيف، يعني بيأكد بيقول ان القرآن ليس كلاما تقصده ألا أتكلم. تمام، ولهذا لو انت قرأت على آية يبقى هنا لا تحنث، لا تحنث، انما لو ذكرت على كلام عادي فإنك إيه؟ فإنك تحنث. نعم.
النووي في المجموع.
أيوة.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فصل. وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث، لأن الكلام لا يطلق في العرف إلا على كلام الآدميين. قال فصل: وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث، لأن الكلام لا يطلق في العرف إلا على كلام الآدميين، وإن حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه حنثا، لأن السلام من كلام الآدميين، ولهذا تبطل به الصلاة، فإن كلمه وهو نائم أو ميت أو في موضع لا يسمع كلامه لم يحنث، لأنه لا يقال في العرف كلمه، وإن كلمه في موضع يسمع إلا أنه لم يسمع لاشتغاله بغيره حنث لأنه كلمه، لهذا يقال كلمه فلم يسمع، وإن كلمه وهو أصم فلم يسمع للصم، ففيه وجهان: أحدهما يحنث لأنه كلمه، وإن لم يسمع فحنث كما لو كلمه فلم يسمع لاشتغاله بغيره، والثاني لا يحنث وهو الصحيح لأنه كلمه وهو لا يسمع، فأشبه إذا كلمه وهو غائب، وإن كاتبه أو راسله ففيه قولان: قال في القديم يحنث، وقال في الجديد لا يحنث. وأضاف إليه أصحابنا إذا
هذه الكتابة عندكم مقام الكلام ولا؟
وأضاف إليه أصحابنا إذا أشار إليه فجعلوا الجميع على قولين: أحدهما يحنث،
عموما وقول الشافعي هذا وقول الشافعي نفرق، على اعتبار أن كما نقول دي تلاوة ليس كلاما، أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا ليس كلاما، ما كلمت أحدا، أنا الآن أتلو، فبنوا على هذا وهذا كلام فقهاء معروف واضح ما في إشكالي. لكن لو كان قصد الحالف بالكلام ما لا تكلمت أن يخرج منه أي كلام، سواء كان هذا بذاك، هل هنغلب بقى الأصل وهو أن القرآن تلاوة القرآن لا تسمى كلاما، لأن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، أقصد لا تسمى كلاما يعني لمخلوق، بل هو كلام الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا تقصد به مخاطبة أحد ولا كذا، فلنغلب ما ذكر الفقهاء أو للنية بحسب العرف دخل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لو في فتاوى المعاصرين الشيخ العثيمين وابن باز والشيخ الألباني عرف إيه؟ نية الشخص. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وذهب أبو الحسن الأشعري،
يعني مثلا أنا أعتبر الشيخ إبراهيم إيه؟ أنت ماسك ابنك اوعى تتكلم، إياك تتكلم، فقال: الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم، اضربه ولا تسيبه، بقول لك اوعى تتكلم، ويقرأ القرآن. هل بهذا يكون ممتثلا ولا غير ممتثل؟ أظن إحنا عندنا غير ممتثل، يعني أظن إحنا عندنا غير ممتثل، إلا زكّت أنا بضرب الشافعي، لو ابن شافعي بدأ وأنا مالك في الحالة دي ممكن يعني بفيها تفصيل، لكن إحنا أنا هشام وهذا عبد الرحمن ما أظن إن هي يعني أنا أقول ما تتكلمش يقول الحمد لله رب، يا ابني ما تتكلمش مثلا، فها معروف يعني والله أعلم. فهنا تحتك فتاوى معاصرين في هذه المسألة، هل يرجع في ذلك التفصيل بحسب العرف هذا أو في ما ذكره العلماء وهم الذين يحررون مثل هذا؟ زي أي أخوان اليوم استعمالي أنا أفلح وأبي، فهذه في عندنا الآن هل نلحقها أو ثكلتك أمك، هل نلحقها بمعهود وعرف اللسان العربي في هذا؟ اليوم لو أنت قلت لواحد ثكلتك أمك هيقاضيك، هل لو أنت قلت مثلا وأبي هذا بيحلب الأب، احنا ما عندنا يقصد ويقصد وما يقصد، عندنا هيكون هذا حلب بالأباء. نعم. فالله أعلم، هذه تحتاج فتاوى معاصرين.
قال النووي رحمه الله تعالى: وذهب أبو الحسن الأشعري وأتباعه كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر ابن فورك وأبي بكر الباقلاني وأبي القاسم القشيري وأبي القاسم الإسفرايني وأبي محمد الجويني وأبي سهل الصعلوقي وغيرهم، إلى أن هذه الحروف والأصوات التي نتلوها ويحفظها أولادنا ونرجع إليها في حلالنا وحرامنا المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم القرآن محدثة، وأنها عبارة ودلالة على الكلام القديم ولم ينزل
عن عبارة عن الكلام اللي هو إيه؟ قديم، يبقى الكلام عندهم القديم، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية ليست صفة فعلية تعلق بالمشيئة وكذا. نعم.
ولم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام قديم. ووجه البرهان على ما ادعيناه أن نقول كلام الله تعالى منزل
كلام الله تعالى منزل
والمنزل ليس إلا الحرف والصوت، ينتج أن كلام الله هو الحرف والصوت. فإذا أثبتنا أن كلام الله هو الحرف والصوت وذكرنا الدليل على المقدمات ثبت كونه قديما بالإجماع. وبيان كونه قديم منزلا من وجهين، أحدهما الآيات، منها قوله تعالى: وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
وبالحق أنزلناه قرآنا مش عبارة، الحق أنزلناه. ولهذا انتبهوا، آيات الإنزال فرد على شعر أنزلناه، وليس أن جبريل نزل به من عنده أو جبريل عبر أو جبريل كون أن جبريل ينزل به عند رب العالمين، يبقى هذا كلامه سبحانه وتعالى، هذا كلام. وإلا لو جبريل هيعبر التعبير من عنده ما يحتاج إلى أن يصعد جبريل ثم ينزل، في أي مكان ينزل يأتي به جبريل. فإن أنزلناه وبالحق أنزلناه، شهر رمضان الذي أنزل يبقى من الله. طب طالما أنزل كما قال هنا، والمنزل ليس إلا الحرف والصوت، إيه المنزل إلا هو الحرف والصوت؟ المنزل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين. هذا نزل بلسان عربي مبين، هذا هو القرآن. يبقى الذي نزل هو الحرف وسط، إنما العبارة أين ورد في سياق واحد أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله؟ سبحان الله يا أخواني، شوفوا الجهالة تصل إليه، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام إمام من صحابي من تابعي أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. نعم.
قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
وفي الرد أيضا عن المعتزلة أن يقول خلق أصواتا. نعم.
قال: وأمثال هذا كثير في الكتاب العزيز. فهذه الإضمارات عائدة إلى كلام الله تعالى بالإجماع ولضرورة عدم عودها إلى غير كلام الله تعالى.
سبحان الله، واضح، يعني عائدة للقرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه قرآنا عربيا، يعني واضح. هذا اسم لماذا يا اخوان؟ اسم للقرآن، حروف واصوات ومعاني، هذا هو القرآن. الفصل بين هذا يحتاج الى الدليل. نعم يا عبد الرحمن. لا، بتكلم عن الكلام. ان الكلام ذاته، أي أنه قديم من نوع الكلام، قديم من نوع حدث الأحاد. نعم، ليس أن الله تكلم بالقرآن قديما قبل الإنزال، لا، لكن صفة الكلام. تقول إيه؟ ما زدت شيئا دكتور، بس ده احنا سمعناه مش ما. نعم، لا، ما في تفصيل.
قال: والوجه الثاني اجماع الصحابة واتفاقهم على
السؤال ان حلف ان لا يتكلم، تمام، وهو ينوي بذلك مطلق الكلام، ما يخرج من فيه كما هم معهود ناس او عرف مثلا عند ناس، وهو ينوي ذلك، فلو تكلم بالقرآن يعتبر بهذا نفسه قد تكلم، هل هذا يحنث ولا لا؟ نعم، وذا المسألة.
قال: الوجه الثاني إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى منزل، والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، وأن هذا الأمر كان مقررا في عقائدهم جازمين، إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزالوه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات. وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعصر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، الحديث في أول صحيح البخاري. ومنها ما روي عن أنس بن مالك،
الحديث الثاني، الحديث الأول إنما العمل بنيات، والحديث الثاني حديث الحارث بن هشام من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك قال كيف يأتيك الوحي. والشراح قالوا كابن حجر قال إنما بدأ بالأعمال إنما الأعمال بنيات لأنه كالمقدمة بين يدي صحيحه يبين قصده من هذا. ثم إنه جاء بسياقه من طريق الحميدي، قال حدثنا الحميدي، أول حديث عنه قال حدثنا الحميدي وهو مكي. ولما كان الكتاب كتاب بدء الوحي بدأ بحديث المكي، لأن أول نزول الوحي كان فين؟ مك. ثم أرضف بحديث الحارث بن هشام من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، ومالك المدني، إشارة إلى أنه انتقل الوحي من مكة إلى المدينة بعد ذلك. نعم، طبعا كل هذا إنما هو يعني من ملح العلم وفوائده، لكن ما الله أعلم بقصد البخاري، لكن علم. طيب، نعم، ولا أن حتى رواية البخاري الأولى إنما الأعمال بالنيات في هذه يعني أنقص الروايات، الروايات الأخرى أكمل. نعم، لكن مع كونها ناقص عن غيرها بدأ بها إشارة إلى الحميدي، قدم قريش. نعم، هو مكي.
قالوا منها قالوا
نعم. نعم، هو ذكروه، هو بيستدل به على انه ما يكون، لان التسبيح والاشياء هذه خرجت. نعم.
قال: ومنها ما روي عن انس بن مالك،
لا خلاف فيه كما قلنا، المعروف اللي عند هذا والعربي اللي يفهم هذا، لكن احنا بنتكلم في مساله ما يفهمها على معهود العامي بقى عندنا اليوم، كما مثلت لكم الان. لو انك قلت ولدك لا تتكلم ابدا فتكلم فقرا القران فإنك تعاقبه، تعتبره عاصيا، فلأن المعنى اللي تكلم فيه الأئمة هو معنى لا يعرفه إلا علماء، يعني معنى دقيق، لكن معهودنا إيه؟ أن الكلام عندنا هو كل ما خرج منك، هذا كلام، هذا الكلام. نعم، فهل يعتبر هذا؟ دي تحتاج يعني فتوى معاصرين يكون مسألة متصورة عندهم في واقعنا أكثر. نعم، احنا نقول هذا هو ده ملحظ الإشكالية. نعم.
قال: ومنها ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال وإما قالوا: يا رسول الله لما ضحكت؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. ومنها ما روي عن عبد الحميد صاحب الزيادي،
رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
نقرأ شيخنا،
ما هذا من كلامي هو ولا
قد يكون من
زيادة
وضعها بين قوسين. قال: ومنها ما روي عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومنها حديث الإفك وقول عائشة رضي الله عنها:
فنزلت أنزلت، والصحابة ما استفسروا ليه، لأنهم يعلمون أنه كلام ربي سبحانه وتعالى على الحقيقة. نعم.
ومنها حديث الإفك وقول عائشة رضي الله عنها ما كنت ظننت أن ينزل في شأني وحي يتلى ولا أنا أصغر في نفسي من أن
ولا أنا أصغر
في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري الحديث بطوله حتى أنزلت عليه فلما أنزل الله إلى آخره اتفق على صحته
أن يتكلم الله بالقرآن. نعم.
وعن الحسن في قوله تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن.
اللفظ الثاني كشان في نفسه أحقر من أن ينزل الله في قرآن. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالت عائشة. نعم.
قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه اتفق عليه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي سلمة عن عبد الله
أنها نزلت فيه هذا جاء في الصحيح ابن البخاري أن معقل لما أبى أن ترجع أخته لزوجه فأنزل الله قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا منهم معروف فدعاه النبي وقرأ الآية. سبحان الله، شوف رحمة ربي. يعني القضية في بيت رجل مع أخت وقد طلق زوجها ويريدها وهي تريده ومعقل يقول لا أكرمناك وكذا لا ترجع لك أبدا. شوف يا أخواني قضية في بيت فينزل الله فيها قرآن، فدعاه النبي وقال يا معقل تعال وقرأ الآية عليه. ماذا قال معقل؟ سمعا لربي وطاعة. ثم أرجع. نعم. نعم. ها. أيوة أقول هات هنا كده. السؤال، اذكر السؤال.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى حكم من
ابن باس.
قال يجوز له أن يحلف ألا يتكلم يوما كاملا. قال الشيخ هو ما ينبغي أن يحلف على ألا يتكلم.
الأول كلام إيه؟
قال السؤال يجوز له أن يحلف ألا يتكلم يوما كاملا. قال الشيخ الجواب هو ما ينبغي أن يحلف ألا يتكلم إذا كان أراد بالكلام العادي يكره له ذلك، أما إذا أراد بالكلام الذي فيه رد السلام وفيه التسبيح وفيه قراءة القرآن الواجبة فهذا حرام منكر يجب أن يحنث، لكن إذا أراد كلاما عاديا ما هو بواجب كره له ذلك، مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي إسرائيل لما نذر ألا يتكلم وأن يقف في الشمس.
أي بس هذه مسألة لها تناول آخر، خليك مع خليك مع خليك. يعني هو رجل في الأول حلف كلام يعني كأنه يحلف هذا تعبدا، قال في أولها
قال هو ما ينبغي له أن يحلف على ألا يتكلم.
تمام، يحلف ألا يتكلم مثل موقع من أبي بصر.
إذا كان أراد بالكلام العادي يكره له ذلك.
إذا كان أراد بالكلام العادي لا يتكلم الكلام العادي هذا يكره له.
أما إذا أراد بالكلام الذي فيه رد السلام وفيه التسبيح وفيه قراءة القرآن الواجبة
تمام
فهذا حرام منكر.
تمام. ها.
يجب أن يحنث.
هيترك منها واجبات. ها.
يجب أن يحنث.
يعني بقى يا مرسي يجب أن يحنث. ها. يا تفضل. تمام. استاذ إبراهيم يعني يحنث. أحسنت. شوف. الشيخ لا يعني يحنث يعني ايه كما قال النبي من حلف على يمين فرغ لها خيرا منها فليكفر يمين ويأتي الذي هو خير. هنا لا، لأنه يمتنع من واجباته يبقى يجب عليه هذا، فلهذا يتكلم ويكفر. لا كلامك في صالحي بس أنا ما أريده، لست في غنى عنه، أنا في غنى عنه. نعم.
قال عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أخذنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حتى ختمها، رواه أبو عيسى الترمذي.
يعني كل هذه الوقائع يقول كثير، يعني هي كثيرة ليبين أن القرآن منزل. طيب وإذا كان القرآن منزل فالمنزل الحرف والصوت. نعم.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ندعوهم لآبائهم. أخرجه الترمذي والنسائي. وفي جامع الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل. وفيه أيضا من حديث الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف بمثلي وأنا ضرير؟ فنزلت تلك الساعة غير أولي الإربة. وفي حديث عبادة
غير أولي
الضرر،
نعم
غير أولي الضرر. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار
في العقبة يعني. نعم.
أحد نقباء الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا
كان
كون يشهد بأبيعة العقبة وبدر اجتمع له الشرفان العظيمان بخلاف كعب بن مالك، فكان من النقباء لكن لم يشهد يقول إيه وكانت ها وكانت وهي أوقع في نفس من بدر غير أن بدر أذكر منه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل
طبعا
عليه
هذا بمعنى هذا يعني نقول في قول كعب هذا على وجه يعني على اعتباره اعتبر فيها وقت الغربة ومكان الصحابة قلة ودول هجروا من المدينة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، لكن ليس الفرق في الذكر فتكون العقبة أعظم من بدر وإن كانت بدر أذكر. هو في نفسي يقول في نفسي يعني من جهة إيه ما كان يعانيه، إنما في الفضل ورد الفضل في بدر وأهل بدر، لأن الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء في رواية إن في حديث أنه لا يلج النار لا وبدر كذلك جاء فيها النص بدر وبيعة الرضوان ورد فيها أيضا بدر، فهذه أفضل لا شك أنها أفضل عند الله عز وجل هذه أفضل. نعم. لكن قد يقول واحد في نفسه باعتبار يقول في نفسي باعتبار لأنها زمن غربة وقت غربة. نعم.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، فأنزل الله ذات يوم فلقي ذلك فلما سري عنه قال خذوا عني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة جاء ولدها أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مدبرة وليس في دبرها مدبرة يعني تأتي في محل الولد لكن من الخلف، فكان عند اليهود أنهم يقولون ماذا يأتي الولد أحول، فالله قال: نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فلا تفهم من هذا يعني أن ماذا أنا وجوزي ثان الرجل مرأة في دبر، لا، لأن الله قال حرثكم فأتوا حرثكم والحرث موضع الولد، يبقى فأتوا حرثكم أن شئتم والحرث موضع الولد، تبقى تكون مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد، أما إتي المرأة في دبرها فهذا حرام بل كبيرة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرق منه، فأنزل الله هذه الآية.
وعن إذا نزل جبريل بالوحي ولا وليس بعبارة. نعم.
وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين 10 سنين
يعني ينزل. نعم.
وعن مسروق قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. وعن ابن إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما أنزل من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك إلى قوله ما لم يعلم، ثم نون والقلم، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ثم تبت، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح، ثم والليل، ثم والفجر، ثم والضحى، ثم ألم نشرح، ثم والعصر، ثم والعاديات، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم الكوثر، ثم ألم تر كيف فعل، ثم المعوذتين على الاختلاف، ثم قل هو الله أحد، ثم والنجم، ثم إنا أنزلناه.
هذا لا يصح، هذا لا يصح، كل هذا لا يصح.
ثم قال أول منازل المدينة. كل هذا قال في حاشية أبو مسلم المقدسي ضعيف أبو مسعود. نعم.
قال وشيوع نزول كتاب
أما أول ما أنزل من القرآن فهو من جهة الآيات، فيا اقرأ باسم ربك الذي خلق كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وأول ما أنزل من سورة بتمامها فالمدثر كما جاء من حديث جابر. نعم.
قال وشيوع نزول كلام الله بل نزول كتبه أظهر من أن يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.
نعم. أشهر من أن يحتاج إقامة الدليل أن القرآن منزل. نعم.
فقد روى
لكن ماذا تصنع في أهل البدع؟ سبحان الله، مسلمات مثل الآن يا أخوان، مسلمات. صار واحد الآن يريد أن يثبت كفر الكافر، كفر الكافر الذي يقول بأن الله فعل الثلاثة، أثبت كفر اللي بيعتقد دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، أثبت كفر. معنى هذا من أوضح، بل أوضح ما يكون في القرآن، أوضح ما يكون في القرآن. سبحان الله. الآن يوجد من يقول بأن المرأة مثل الرجف ميراث، طيب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا يناقشه. يعني زمن عجيب ينطق فيه هؤلاء الرويبضة، لا بل هؤلاء الفجار الذين يتكلمون بالكفر والعياذ بالله. نعم. نعم. عند أحمد.
قال فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم كتاب أنزل الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب أنزل على آدم 10 صحائف، وعلى شيث 50 صحيفة، وعلى إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى التوراة، وعلى داود الزبور، وعلى عيسى الإنجيل، وأنزل على نبيكم الفرقان، وعن ابن عباس رضي الله عنه.
هذا قال في الحاشية الألبانية، قال هذا ضعيف جدا، والشيخ شعيب قال إسناده ضعيف جدا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل
لكن التوراة، أنزل الله عز وجل الذي الكتب التي سميت لنا القرآن أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام، الإنجيل أنزل الله على عيسى عليه السلام، الزبور أنزل الله على داود، صحف إبراهيم وصحف موسى. قد اختلف على صحف موسى هي التوراة أو غيرها، هذا الذي سمى الله عز وجل لنا في كتاب. نعم. فنؤمن به على هذا وجه التفصيل، وإلا فنحن نعلم أن الله أنزل كتبا غير هذه لكن نؤمن بها إجمالا، أما التفصيل فيما سمي. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت التوراة على موسى 6 خلونا من شهر رمضان، وأنزل الزبور على داود 12 خلت من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى 18 خلت من شهر رمضان، وأنزل الفرقان جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وصحف إبراهيم أنزلت عليه في أول ليلة من شهر رمضان. نعم. وروي عن مقاتل بن سليمان أنه
في الحشية حسنه بطرق. نعم. فتكون كل هذه الكتب في رمضان. نعم.
وروي عن مقاتل بن سليمان أنه قال أنزل الله الفرقان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى السفرة وهم الكتبة، فكان ينزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر ما ينزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كلها إلى مثلها من العام المقبل، حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الأيام، وقبضه جبريل من السفرة في 20 شهرا، وأدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم في 20 سنة.
هذا طبعا كلام ما يصح. أنزل الفرقان من اللوح المحفوظ إلى سبب الدنيا إلى السفرة ومكتبة، فكان ينزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر ما ينزل به. يقول أنزل الله الفرقان من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى السفرة ومكتبة، فكان ينزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر ما ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي في السنة كلها. هذا كان في إشارة إلى أن جبريل كان يأخذ القرآن من هذا ما ينزل به جبريل، فينزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر ما ينزل به جبريل عليه السلام إلى النبي في السنة كلها إلى مثلها من العام المقبل، حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل عليه السلام إلى محمد في الأيام، وقبضه جبريل من السفرة في 20 شهرا. معاني يعني تنكر ومجملة، لكن النبي صلى الله أنزل القرآن إلى بيت العزة، نعم هذا أثر ابن عباس أما أن جبريل يأخذهم بيت العزة فلا، لما كان جبريل يسمع من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أنزلت علي آيات ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهن، وهن فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثان. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فالمراد به على سبع لغات في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا قال الشعبي: الحروف واحدة لكن المختلف لغات القوم. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر رضي الله عنه يسير ليلا معه، فسأل عمر عن شيء فلم يجبه ثلاث مرات لا يجبه. قال عمر: فتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزل علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إن فتحنا لك فتحا مبينا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأته
خشية الصحابة لما عمر كان سير مع النبي فسأل عن شيء فلم يجبه ثلاث مرات، فقال عمر: فتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيه القرآن، خشيت، فجئت رسول الله فسلمت عليه، فقال: قد أنزل علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إن فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. وجاء في الصحيح أيضا أنه لما نزل هذه قال: أدع عمر، فجاء عمر فقرأ عليه، فقال: يا رسول الله أفتحنه؟ نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأته قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله
أصاب
فأصاب من امرأته قبلة.
يا الله يا أحمد.
قبلة
من امرأته ولا من امرأة؟ كده تغير الحكم يا أحمد. من امرأته الإشكالية. نعم. من امرأة. نعم.
أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل: وما نتنزل إلا بأمر ربك.
الله أكبر الله أكبر. وما نتنزل إلا بأمر ربك. الله أكبر. والنبي يحب أن يأتيه جبريل أكثر مما يأتي. نعم.
وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما تكلم به أن قال: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، فأنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فعلم بمجموع هذه الأدلة أن نزول كلام الله على
الحقيقة. يا أخواني، طريقة السلف لو تتبع طريقة السلف في الاستدلال على أهل البدع وفي بيان العلم في ذلك، تجد سبحان الله أن الله عز وجل يعطيهم صبرا عجيبا جدا. يعني لو أن الإنسان بيستدل على هذه المسألة بيأتي بالدليل وخلاص والكلام واضح، لكن انظر الصبر على هذه الكثرة، ومع ذلك ما تركوا أكثر، مثل ما طرف شيخ الإسلام، قد يكون المسألة قليلة جدا يمكن يختصرها شيخ الإسلام في أسطر، ومع ذلك يذكر ثم يذكر ثم يذكر ثم يذكر ثم يذكر، وهذا من أطيب ما يكون يا أخواني، لأن هذا بإذن الله يرفع أي إشكال ويكثر سواد الأدلة. فلعل الإنسان لو ذكر دليلين ما وقع في نفس من يطالع، لو أنك ذكرت ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، فهي للموقن تزيده يقينا، وللشاك ترفع شكه وإشكاله، بعد ذلك لا يكون إلا من عاند وأعرض. فالإنسان يستفيد من هذه الحقيقة، هذه الفائدة، يعني خصوصا في مسألة التصنيف. نعم.
قال: فعلم بمجموع هذه الأدلة أن نزول كلام الله على أنبيائه متفق عليه بين الفرق بأسرها.
نعم.
فمنكر ذلك يكون خارقا للإجماع لا يعتد به، سيما من خرق إجماع الصحابة فيما هو من أصول الدين ودعائمه، فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك من غير أن يخطر لهم حقيقة أو مجازا في معنى النزول، فإن هذا الأمر من أهم الأمور في الدين، وعليه بنيان قواعد شرائع المسلمين، فلما أهملوا ذلك ولم يتعرضوا إليه دل على اتفاقهم مع ما قلنا، ولا يمكن إطباق جميع الصحابة وهم نقلة هذا العلم وأصول الدين وأصحاب العربية واللسان والفصاحة على استعمال المجاز في صور لا تعد ولا تحصى، فيصير هذا الإجماع كإجماع المسلمين على أن المدفون بيثرب في الحجرة المحجورة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، وأن الناس بأسرهم إذا وصلوه حيوه وسلموا عليه وتضرعوا بين يديه كأنهم شاهدوه عيانا.
طبعا تضرعوا بين يديه هذا ما يصلح حتى لو قصد التضرع إلى الله عز وجل، لكن هو أخونا يقول وتضرعوا بين يديه حيوه وسلموا عليه، يقتصر بالسلام، السلام يقال السلام، وتضرعوا بين يديه كأنهم شاهدوا فقط، لا نقتصر على السلام ولا نزيد على ذلك، لأن هذا ذريعة للغلو، وإنما نأتي قبر النبي وصحبه فنقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. لكن قد يكون في نفس الواحد من الأشياء التي والمعاني التي يعني لا تدفع من جهة يعني استشعار قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر، ويستحضر الإنسان جهاد النبي والصحابة أبو بكر عمر، هذه معاني لا إشكال فيها، لكن الإنسان يقف ويخاطب و ربما تجاوز وبكى وغير ذلك تعظيما للقبر والوقفة وغير ذلك، لا ينبغي الإنسان يفعل هذا، إنما يقتصر الإنسان على السلام. فإن وقعت في نفسه هذه المعاني ولا شك أنها تقع في يعني نفس الإنسان، هذه لا يحاسب عليها. نعم، وهي نفسها يعني المعاني وقعت فيه معاني شرعية من جهة ماذا؟ يعني تذكر النبي ذكر، يتذكر سبحان فضل الله على بكر وعمر حينما سبحان الله يعني أبى الله إلا أن يكون معه في هذا السلام، فما أحد سلم على النبي إلا سلم على بكر عمر كما كان وزيريه في الدنيا. ولهذا قال الراوي في حديث أبي موسى حديث بئر الأريس قال فأولت ذلك قبورهم، لما دخل النبي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البئر ثم استأذن عمر أبو بكر فقال النبي إذن له وبشره بالجنة، دخل أبو بكر فجلس بجوار النبي ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، فجاء جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. فلما دخل ما وجد مكانا به بجوارهم فجلس مواجها لهم. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم. وفي هذا أصلا المحل رد على الروافض إلى آخر الزمان، لم يكن هنا علي رضي الله عنه، إنما كان أبو بكر وعمر، ولا أحد يسلم على النبي عليه السلام على أبو بكر وعمر، فهم يلعنون أبو بكر وعمر ويحكمون على بكر وعمر وكذا، والله يأبى إلا أنه ما أحد يسلم على رسوله إلا سلم على بكر وعمر. نعم،
قال كأنهم شاهدوه عيانا من غير أن يخطر لهم أن المدفون ثم روحه أم جسده أم المجموع، فاحتمال خطران هذا الخاطر لأحد من أصحاب الخيالات الفاسدة لا يقدم في أصل الإجماع، فكذلك توهم كون هذا المنقول حقيقة أو مجازا لا يقدح في إجماع الصحابة على حقيقة الإنزال. دليل آخر في بيان تحقيق الإجماع بالنسبة إلى جمهور الإسلام،
طبعا المدفون عندنا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف، المدفون وجسد النبي صلى الله عليه وسلم مدفون، دفن هنا صلى الله عليه وسلم وقبر هنا، أما روحه صلى الله عليه وسلم فهي في أعلى عليين، أعلى روح تنعم روحه صلى الله عليه وسلم. نعم لا في الحجرة المحجورة، إنما المحجوج إليه يقصد معنى لغوي، المحجوج إليه مقصود يعني، يعني يقول مدفون مثل في الحجرة المحجوج إليه قصد المقصود، لكن طبعا القصد هذا حتى لو على وجه المقصود فإن كان من بلده فلا يشرع قصده، لكن إذا كان إنسان في المسجد وإذا جاء من سفر ثم قصد المسجد وبالتبع جاء وقصد قبر النبي فسلم عليه فهذا لا إشكال، لكن هي عموما دي فيها إشكالية. نعم.
قال دليل نعم. آخر في بيت.
نعم نعم هي المدينة. نعم.
قال دليل آخر في بيان تحقيق الإجماع بالنسبة إلى جمهور
وهي طيبة، هي المدينة وهي طيبة. نعم.
قال دليل آخر في بيان تحقيق الإجماع بالنسبة إلى جمهور الإسلام أن كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حقيقة، أنه لو قام شخص من الناس في أي زمان ومكان في محفل عظيم جامع للعلماء والفضلاء والأذكياء وقال بلسان وصوت عال يسمعه الحاضر أن كلام الله منزل على نبيه محمد صلى الله
عليه وسلم،
أن كلام الله
من وقال يبقى إن تكسر الهمزة،
إن كلام الله منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه أحد ولسارعوا إلى تصديقه، ولو عكس المقالة لسارعوا عليه ولتطابق عليه الناس إما على قتله وإما على قلة عقله وإما على تكفيره وجهله، ومن كابر هذا المقال فليجرب بنفسه هذا
الحال ليختبر حينئذ المآل. يعني لو قد لم ينزل على محمد قرآن انظر ماذا سيحصل له، واللي يكابر خلاص جرب بنفسك ويبقى استرحنا منك. نعم.
وشيء هو مقرر في أذهان العقلاء وعقائدهم على هذا الحد لا يكون جحده إلا مكابرة. صح. والعجيب أن كتب الأشاعرة
ومثله علو الله فليكن جحد العلو إلا مكابرة، الناس كلها على ذلك، صغار كبار رجال نساء عوام علماء، اضطرار كل من يقول يا رب هكذا يقول يا رب. نعم.
قال والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله منزل على نبيه ومكتوب. نعم.
كيف النووي ينقل وهو أشعري أن كتب الأشاعرة مشحونة بكذا ويسكت عن هذا ويقولهم أهل السنة؟ لأن هذه الرسالة سبحان الله يعني رفعت إشكالا كبيرا للنووي رحمة الله عليه، وهو الذي اختارها وانتخبها سواء في معتقد أهل السنة في أسماء وصفات أو في الرد على الأشاعرة وعلماء الأشاعرة على التفصيل. نعم.
والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله منزل على نبيه مكتوب في المصاحف متلو بالألسنة على الحقيقة، ثم يقولون المنزل هو العبارة والمكتوب غير
يعني كلمة منزل ما فيها إشكالية في هذا، إنما صفة النزول. نعم. فيقولون المنزل هو العبارة
والمكتوب غير الكتابة والمتلو غير التلاوة، ويشرعون في مناقضات ظاهرة وتعقبات باردة ركيكة.
طبعا على وجه إخوان احنا عندنا المتلو غير التلاوة كما ذكرنا، المتلو الذي هو المعنى، والمكتوب الذي هو المعنى القائم بنفسه سبحانه. نعم.
ويكفي في ضحض هذا المعتقد كونهم لا يستطيعون على التصريح به، بل هم فيه على نحو من المراء. وسنبين في خاتمة الكتاب حقيقة الكلام في هذه المباحث إن شاء الله تعالى، هذه المباحثات إن شاء الله تعالى. ويعلم بما ذكرنا في الآيات والأخبار المتضمنة إجماع الصحابة وإجماع غيرهم من العلماء والعقلاء أن كلام الله القديم منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازة، والمنزل ليس إلا الحرف والصوت إما بالإجماع أو الاستحالة نزول.
طبعا كلام الله القديم منزل على نبيه محمد، كلام القديم كوصف الله عز وجل بالكلام. نعم. إنما القرآن لم يتكلم الله عز وجل به قبل ما أنزله، لكن موجود في لوح المحفوظ كتابة، فهو مكتوب في لوح المحفوظ. أما أن الله تكلم به لما سمعه جبريل ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليس القرآن نفسه
كلام الله القديم يعني تكلم الله به في الأزل، لا، تكلم الله به حال نزول جبريل به، لكنه مكتوب في اللوح المحفوظ، خلافا لمن قال ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ بل إشارة إليه، إشارة. نعم.
قال: والمنزل ليس إلا الحرف والصوت إما بالإجماع أو لاستحالة نزول المعنى القائم.
صح، شوف انتبهوا، انتبهتم. يبقى كلمة إنزال القرآن دي مهمة جدا في إثبات أنه كلام الله عز وجل أيضا على حقيقة. المنزل المعنى، كيف ينزل المعنى؟ لو القرآن معنى كيف ينزل المعنى؟ إنما ينزل الكلام ذو بحرف وصوت الذي يتضمن المعنى. نعم.
فتعين أن يكون الحرف والصوت هو كلام الله ضرورة انعقاد الإجماع على تحققه ونزوله، ويلزم من ذلك قدمه بالإجماع. فإن قيل نسلم أن كلام الله قديم لكن لا نسلم كونه منزلا، وما ذكرتم من الآيات والأخبار ودعوى الإجماع كل ذلك لا يدل على أن القديم منزل، بل يدل على نزول هذه العبارة عن ذلك القديم، وليس ذلك إلا عين،
يعني هو المعنى القائم بالنفس القديم، وإنما اللي نازل هذا العبارة. نعم.
وليس ذلك إلا عين مذهبنا، فإن نسلم أن عبارة القديم ودلالته منزلة، والكلام القديم عندنا غير ذلك، وهو قائم بذات الله تعالى ومستحيل نزوله.
نعم، اللي هو المعنى. وجميع الأطلاقات الوريدة في الآيات والأخبار كلها بطريق المجاز. يا الله، الدنيا كلها طريق مجاز، يعني كل هذا مجاز، يعني لا يقصد بالحقيقة. نعم،
بطريق المجاز لفهم الله منها. ولما استحال نزول القديم ووردت التغيرات عليه،
وورود التغيرات عليه، لأن التغيرات يعني متعلق بمشيئة، لأن القرآن نزل منجما، يبقى هينزل يوم آية وبعدين بهذا صورة، هذا مستحيل، هذه تغيرات. وجب حمل النزول في هذه الإطلاقات على المجاز. مجاز، هذا المجاز أخطر من مسألة خبر الأحد لا يعمل به في العقائد، لأن المجاز ده ضارب لكل شيء، متواتر أحد، كل ما لا يعجبهم يقول هذا مجاز. مجاز يعني ليس بالحقيقة. ما الحقيقة فين؟ ما يعتقد هؤلاء، ليكون ذلك تقريرا للقواعد العقلية ونسجا على منوال اللغة في استعمال المجاز الصارف عن الحقيقة، على أن نقول الكلام على بطلان مذهبكم من 20 وجها، اللي هو ايه مذهبهم الذي هو ان المعنى القائم من نفس هذا القديم، وهذا محال انزاله، انما الذي نزل عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. طيب اطلق عليه كلام الله، قال لك مجاز. ده نفس كلام، شوف علي جمعة لما يقول انه بنسميه المصحف ده كلام الله، اقرأ كلام الله، انا بسمع كلام الله، مجاز وليس حقيقي، ولا كلام الله معنى قيم النفس. وده اللي قصده أحمد، إذا من قال بأن كلام الله مخلوق، قرآن مخلوق، فهو كيف، شوف كيف التلون، يعني هو مع أحمد إذ يكفر من قال بأن كلام الله مخلوق على وجه أنه المعنى، وهو معكم عادي. القرآن ده مع أنه عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، بس لا إشكال أن أقول كلام الله على المجاز. فيا أهل السنة احفظوا منهجكم، فإن أهل البدع قد أتقنوا منهجهم لصد الحق وصرف الناس عن منهج أهل السنة والجماعة، عن منهج أهل السنة والجماعة. يبقى لابد أن نتعلم وأن نرد بعلم يا أخوان، ما نرد بسب وشتم. وهذا بالمناسبة، يعني أحد الإخوة في المسجد أمس يقول: يا شيخ، ما حكم أن يقال في عن شيخ الثورات يعني هذا مثلا عنده تلون أو كذا؟ فقلنا: نعم، هذا متلون، يعني قال كلمة وقال عكسه. قال: طيب لو واحد قال محمد ألوان على محمد حسان، قلت هذا قبيح، ان يقول واحد محمد ألوان، هذا قبيح بالإنسان حتى ولو كان يتكلم بحق. ايه محمد ألوان هذه؟ لكن محمد حسن يتلون في كذا وكذا. نعم أهل البدع هذا وصف موجود في الكتب، هذا يتلون في كذا. إنما إيه ألوان هذه؟ هذه سوقية يترفع عنها أهل السنة والجماعة، لا سخرية واستهزاء ولا كلام في صفات رأس وبطن. هذا الذي أحدثها رسلان وحزبه، ولا نعلم لهم شريكا أبدا في مثل هذا الجمع. حتى جمع لهذا الرجل قاموس، قاموس يعني مو بعبارة ولا كلمة ولا كلمتين، قاموس. نعم. طيب الأوجه التي بها رد على هذا أن هذا من باب المجاز، كلام باب المجاز وليس الحقيقة بل هو عبارة، هذه نكملها إن شاء الله بعد صلاة العصر. اللي كل هذا استفاد من فوائد، ومن هذه الفوائد ماذا؟ أن كل هذا في تسمية الأشاعرة والرد على الأشاعرة، وكل هذا الذي ذكره النووي رحمه الله ففيه براءة النووي رحمه الله تعالى من منهجه والحمد لله الأشاعرة. هذه قبل أن يموت بماذا؟ بأشهر. نسلم من كل سوء مكروه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل يصح قول هناك إجماع قديم وإجماع جديد؟
يعني إجماع قديم وجديد، ما في إجماع قديم، يعني الإجماع منقول من القدم، هذا قصده، يعني الإجماع هذا ليس حاصل، ويكون هذا أوقع شيء مجمع عليه من قديم يكون أوقع من شيء يجمع عليه الآن، إنما في شيء إجماع قديم وجديد. آه قديم حسب العصر، فإجماع في العصر الأول يقال هذا إجماع قديم، إجماع حصل في العصر هذا ولم يسبق قال هذا إجماع، يعني في عصرنا في زماننا. نعم.